بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا، تترك القلب واهيا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفن بمن تنعاه ألا تلاقيا. وتعطي الدموع المستهلات حقها، محاجير تبكي في الغوادي غواديا. وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا. لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا. ومما يهيج القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الواحي عند طليقها، وقوف بنات الواياح عند طليقها بحال له يشجين حتى الأعاديا. أبا حسن يا أمير المؤمنين، أبا حسن تقاضتك حرب دينها فأساءت في بنيك التقاضيا. مضوا عطر الأبراد يأرج ذكرهم عبيريا، تهاداه الليالي غواليا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا لا يزال في موضوع الحوزات العلمية عند طائفة أهل البيت الشيعة الإمامية، وقد ذكرنا فيما مضى من الليالي شيئا مختصرا من عرض تاريخي عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف منذ تأسيسها وإلى أيامنا الحاضرة. وحديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى عرضا تاريخيا مختصرا أيضا عن الحوزة العلمية في قوم المقدسة. نكرر هذا المعنى ونقول أن هذه الفترة الزمنية الطويلة نحو 14 قرنا من الزمان يصعب جدا اختصارها في مقدار بسيط من الوقت، ولذلك من الطبيعي أن تغفل بعض الجوانب وأن لا تبين بالشكل الكافي والمناسب. ولكن على كل حال هذا هو المتيسر. الحوزة العلمية في قوم المقدسة يمكن تأسيس بدايتها وتأريخ بدايتها بهجرة الأشعريين من الكوفة إلى منطقة قم، وذلك في حوالي سنة 80 للهجرة. في سنة 80 للهجرة الأمويون أجبروا قبيلة يمنية أن تجلي عن الكوفة، قبيلة الأشعر ومذحج وكندة، وهي قبائل مدنية قبائل يمنية استوطنت في الكوفة وهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. يشهد لذلك مثلا أن قسما من أبناء هذه القبائل كانوا مع المختار الثقفي، ورأسهم السائب ابن مالك كان ممن قتل مع المختار، قتله أنصار مصعب بن الزبير. بعد ذلك أيضا الحجاج لما جاء بعدما انهزم الزبيريون وسيطر الأمويون على الكوفة عارضه ابنه، عارض الحجاج ابن السائب محمد بن السائب الأشعري، فالحجاج على أثر ذلك هددهم بأنكم إذا ما خرجتم من الكوفة سيصنع بكم كذا وكذا. ففعلا هم خرجوا جماعات كثيرة من هذه القبائل، وخرجوا من الكوفة اتجهوا في الغالب إلى إيران، وبسببهم كانت الموجة الأولى من التشيع في إيران، لأن إيران تقريبا 5 مراحل مرت بيها إلى أن صارت شيعية بالكامل تقريبا. أول مرحلة من هذه المراحل اللي كانت مهمة جدا هي على يد الأشعريين، قبلهم كان ولكن شيء بسيط. فذهبوا اتجهوا إلى قم، في قم هناك رأوا أن أهل هذه المدينة والذين في قسم كبير منهم ما كانوا على منهج التشيع يتعرضون لغارات من الأعداء من البادية، من اللي في أطراف المدينة كل شوية يغيروا عليهم ويسلبون أموالهم أغنامهم كذا ويذهبون إلى موعد آخر. فلما جاء الأشعريون هناك قالوا للناس احنا حاضرين ندافع عنكم وعن انفسنا، ليش هذول ليش صايرين طعمة لهؤلاء الغرباء؟ فبالفعل اتجهزوا ونظموا قوتهم واستعانوا ايضا باهل قوم. فلما جاء اولئك الغزاة على جاري العادة واجهوهم بقوة وقتلوا منهم مقتلة كبيرة وهزموهم. فبعد هذولاك ما فكروا أن يجوا خلاص، بعد شكل الأشعريون الشيعة شيعة أمير المؤمنين القادمون من الكوفة مهجرين تحت تهديد الحجاج، شكلوا في بلدة قم حماية لأهلها من غزوها من المهاجمين والسراق واللصوص. أحسنوا أيضا العلاقة، أخلاقهم كانت طيبة، أمورهم الدينية كانت مضبوطة، شغلوا بالتجارة، فالناس أقبلوا عليهم وتعرفوا على مذهبهم وديانتهم وآمنوا بآل محمد. مع هؤلاء كان هناك عدد من الرواة، عدد من العارفين بأمور الدين وقضايا الفقه، وبدأوا يعلمون الناس أحكام الدين وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما حفظوه عن الأئمة المعصومين عليهم، وهذا يعتبر أول بداية للعلم في تلك المنطقة. استمر هذا، صار يكثر إلى حوالي سنة 201 هجرية عندما توفيت السيدة فاطمة بنت موسى ابن جعفر المعروفة بفاطمة المعصومة. وفاتها كانت قريبة من قم، منطقة ساوة إلى الآن موجودة البلدة، يعني حوالي بالضبط أنا لا أعرف ولكن حدود 40 كيلومتر أقل أكثر عن قم. بدت عليها أعراض التعب والمرض وكانت في طريقها إلى النهاية، فأوصت بحملها وبالإسراع بها مع الركب إلى قم، باعتبار أن هذه البلدة فيها من شيعة أهل البيت عليهم السلام عدد كبير. وبالفعل قضت نحبها هناك في بيت أحد هؤلاء الأشعريين، موسى ابن خزرج الأشعري. ولما قضت نحبها دفنت في قم، فصار هذا القبر مالها محور للناس. عادة الحوزات العلمية تنشط إذا كان هناك مشهد، مرقد، مسجد مقدس، أمثال ذلك، تكتسب نشاطا وروحانية أكثر. وجود هذا القبر الشريف لأخت الإمام الرضا في ذلك المكان أسهم في أن ينشط الوضع العلمي والحوزوي في هذه البلدة، وإلى يومك هذا الذين ذهبوا إلى قم يلحظون لا سيما في هذه السنوات كيف أن المشهد والمساجد الملحقة به تصير أماكن للدرس والمباحثة العلمية. فأنا نصار أيضا إضافة جديدة إلى هذا الوجود العلمي. بعدها بحوالي 100 سنة 120 سنة اجتمع عدد كبير جدا من المحدثين في بلدة قم، قسم منهم كانوا جايين من الكوفة كروات، قسم منهم جايين من بغداد، قسم منهم من أماكن مختلفة. فالذين كانوا يذهبون إلى الإمام الرضا عليه السلام أحيانا كانوا يمرون على بلدة قم، وبعضهم كان يستحسن هذا الوجود العلمي والديني والشيعي فيبقى يستقر هناك. ما صارت حوالي سنة 360 هجرية إلا وقد اجتمع عدد كبير جدا من رواة الأئمة المعصومين عليهم السلام المباشرين وغير المباشرين، إبراهيم ابن هاشم القمي اللي يروي بواسطة واحدة أحيانا عن الإمام العسكري عليه السلام، ابنه علي بن إبراهيم صاحب التفسير، وأمثال هؤلاء الأشعريون عدد كبير، زكريا بن آدم القمي، أحمد بن عيسى الأشعري وغير هؤلاء. أختصر عليك الموضوع، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه عندما شرح كتاب من لا يحضره الفقيه الذي ألفه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة، ومؤلفه قمي، ووالده أيضا والد الصدوق أيضا قمي، وكلاهما من كبار الرواة والعلماء. العلامة الحلي لما شرح هذا الكتاب يقول في زمان الصدوقين، يعني الوالد والولد، اجتمع في قم فيما نقل نحو 200,000 محدث. 200,000 محدث، هذا عدد هائل جدا. يعني الحوزة العلمية في ذلك الوقت على الأقل فيها 200,000 شخص، إذا كانت هذه الإحصائية التي أتى بها العلامة الحلي دقيقة وتامة، فيبين لك أن حجم الوضع العلمي كيف كان. يعني لو قيل لك مثلا الآن في القطيف يوجد 200,000 طالب علم، معنى ذلك أن الحجم العلمي حجم كبير، وأن الحوزة حوزة ممتدة. الآن ما عندنا يندر، الآن في قم يقال أنه هناك حوالي 300-350,000 طالب من طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم. النجف ما في هذا المقدار الآن في هذا الزمان، أقل من ذلك. قم في ذلك الوقت يعني في حدود سنة 340-50-60 فصاعدا كما ينقل العلامة الحلي، هناك 200,000 واحد من المحدثين. تصور إذا كل واحد عنده يحدث بحديث واحد إيش قد رح يكون؟ دروس قائمة، المدارس عامرة، المباحثات العلمية مستمرة وهكذا. فنمى العلم هناك نموا كبيرا، بل كانت الحوزة العلمية في قم إذا وكانت مضادة لتيار الغلو بشكل كبير. أي واحد من الرواة كانوا يرون عند أحاديث شوية فيها إفراط، فيها غلو، فيها مبالغة، كانوا يقاطعونه. ورئيس قم في ذلك الوقت وهو من الأشعريين كان يقول له لا تبقى في قم، تخلق إلينا تيار من الغلاة في داخل هذه البلدة. فكانت حوزة علمية ناضجة مع أن الاتجاه العام فيها هو اتجاه الأحاديث واتجاه الأخبار والمدرسة الأخبارية حسب التعبير في ذلك الوقت. فاستمر الأمر هكذا إلى ما في نفس هالفترة الشيخ الكليني أيضا المتوفى سنة 329 استفاد من علماء قوم وروى عنهم في تأليف كتاب الكافي. لكن لما رحنا باتجاه سنوات 400 فصاعدا انتقل الحجم العلمي والحوزة العلمية والعلماء الكبار إلى بغداد، وذلك باعتبار أن الدولة البويهية في ذلك الوقت في بغداد كانت وهي دولة شيعية حاولت أن تجتذب العلماء من مختلف الأماكن إلى بغداد، وتأسست مدارس، وإجى الشيخ الطوسي هناك، والكليني أيضا راح إلى بغداد فترة من الزمان، والصدوق مر على بغداد وغير هؤلاء. فصار ما يشبه الانتقال الحوزوي العلمي من قم إلى بغداد، هذا طبعا أثر تأثيرا كبيرا على الحوزة العلمية في قم، فبدأت تضعف بالتدريج إلى سنة 500 وما بعدها جدا ضعفت الحوزة العلمية في قم على أثر انتقال العلماء إما إلى النجف، بعضهم ذهبوا تبعا للشيخ الطوسي، أو إلى بغداد، وبعضهم إلى الحلة في زمان الحليين. فضعفت الحوزة العلمية ضعفا بينا وبقيت بشيء محدود، واستمر هذا الأمر فترة طويلة. اللي جاء وبعث الحوزة العلمية من هذا الرقاد رح يجي بعد فترة طويلة، المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، متوفى سنة 1355 هجرية، يعني شوف من سنة 500 و600 إلى هذه الفترة رجعت الحوزة في قم إلى حالة بسيطة وكبلدة صغيرة، والحوزة العلمية فيها أيضا كانت ضمن هذا الإطار إلى هذا الزمان لما إجى هذا الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله تعالى عليه. كان من طلاب الميرزا الشيرازي الكبير، الميرزا محمد حسن الشيرازي، قائد ثورة التنباك والمحارب للبريطانيين واستعمارهم الاقتصادي إلى إيران، وميرزا محمد تقي الشيرازي الذي قاوم الإنجليز في العراق، تلمذ على يد هؤلاء وعلى يد أمثالهم من العلماء الكبار، ثم بعد ذلك أراد الرجوع إلى بلده الأصلي وهو يزد، لكن إلحاح الطلاب والعلماء عليه، وله من تلامذة الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ مجموعة من مراجع التقليد، منهم مثلا سيد الخميني رحمه الله، هذا أستاذه الحائري، سيد القلفايقاني رحمة الله عليه أيضا مرجع تقليد وقلد لفترة من الزمان، هذا من تلامذة هذا العالم الشيخ الحائري، الشيخ لطف الله الصافي، وأمثال هؤلاء سيد شريعة مداري، عدد من العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت، سيد المرعش النجفي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغير هؤلاء، هذول كانوا من تلامذة هذا الشيخ عبد الكريم. هؤلاء وغيرهم أصروا على الشيخ عبد الكريم الحائري لا تروح إلى يزد بلدتك، هذه الآن حوزة علمية في قم موجودة بس تحتاج إلها إلى رأس كبير وإلى عالم جليل يلتف حوله الناس. وكان هذا الشيخ عبد الكريم الحائري أحد مراجع التقليد، فبالفعل بقي في قم، وبوجوده في قم تأسس التأسيس الثاني للحوزة العلمية هناك، وظل وين ما في واحد، هو نفس الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه، وين ما في واحد عنده تميز علمي في جانب من الجوانب، الأدب واللغة العربية يدز وراه، تعال إلى قم، الأصول يدز وراه، الفقه يدز وراه، القرآن وعلومه يدز وراه، وهكذا بدأ يبعث ويرسل بمقدار ما يستطيع قنع هؤلاء الأشخاص المتفرقين هنا وهناك، اللي في النجف، اللي في كربلاء، اللي في إصفهان، اللي في مشهد، أنه تعالوا إلى قم. فأعاد من جديد مركزية الحوزة العلمية في قم، وتأسست من جديد على يد الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه. وبالفعل قام، لولا الشيخ عبد الكريم الحائري وأعماله المختلفة ربما لم يكن قد قام له الحوزة العلمية في قم قائمة بعد ذلك الانحسار الذي كان. في زمانه أيضا جمع حوله مجموعة من كبار العلماء بالإضافة إلى تلامذته الذين تحدثنا عنهم، كان هناك ثلاثة علماء أكبر من هذا الجيل، واحد يسمونه سيد محمد حجة، وإليه تنسب المدرسة الحجتية موجودة في قم الآن، وأنشئت من ذلك الزمان مدرسة ضخمة جدا حوالي مساحتها 15,000 متر، تحتوي على نحو 120 غرفة للطلبة، مدارس العلمية مهمة جدا في الحوزات باعتبار أنه ليس كل الطلاب يأتون وهم متزوجون أو قادرون على إيجار البيوت، فكانت هذه المدارس العلمية هي بمثابة مسكن ومأوى لهؤلاء الطلاب. هنا خلفت حقوس، هذه من الأمور التي في بعض المناطق قضية الأوقاف غائبة عنها مع أهميتها الكبيرة. يعني الآن مثلا إحنا في منطقتنا هنا في بلدنا كثير من الناس يقومون جزاهم الله خير بإعداد مبالغ مالية ويبنون حسينية ويوقفونها لذكر الإمام الحسين، عمل ممتاز بلا ريب. آخر يجي يبني مسجدا ويوقفه كذلك لعبادة الله عز وجل والصلاة فيه والذكر، هذا عمل جدا رائع وبديع. لكن بحسب ما رأيت مثلا لم نسمع عن أحد مثلا أوقف مدرسة علمية لطلاب العلم. الحوزات العلمية نقطة قوتها بالإضافة إلى وجود المراقد، وجود المدارس، وجود مدرسة علمية يكون الدرس فيها، إذا أحد من مكان آخر جاي يسكن فيها ويبقى فيها، وبالتالي هو لا يدفع أموالا لأجل الإيجار، موقوف على طلاب العلم، وتصير محورية الحوزة العلمية في هذه المدارس. هذا العالم الجليل سيد محمد حجة، وهو مجتهد من المجتهدين الكبار، بنى هذه المدرسة إلى الآن موجودة، تصور يعني من سنة 1370 هجرية إلى الآن، وهي تستضيف عشرات أو مئات الطلاب يتخرجون منها، وثواب كل ذلك يذهب إلى بانيها ومؤسسها وواقفها. فهذا السيد محمد حجة. أكو عندنا أيضا راح هذا الشيخ عبد الكريم الحائري وطلب من السيد صدر الدين الصدر، والد سيد موسى، سيد موسى الصدر معروف الذي أخفي بعد خروجه من لبنان واللي أسس تأسيسات في لبنان، الإمام موسى الصدر معروف،
والده السيد صدر الدين الصادر، وكان بارعا ومتفوقا في أدبيات اللغة العربية والشعر والبلاغة وما شابه ذلك، وهو أيضا فقيه مجتهد. فرسل وراه، مع أنه كان في مشهد مقيم، إلا أنه أرسل وراه الشيخ عبد الكريم الحائي وقال له نحتاجك أنت تعال إلى قم، وبالفعل جاء إلى قم وأقام فيها. سيد محمد تقي الخنساري أيضا واحد من كبار العلماء، هذول الثلاثة بالإضافة إلى الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذهم والرئيس مال الحوزة، أعادوا إحياء الحوزة العلمية في قم، وجرى في سواقيها ماء العلم والعلماء من جديد بعدما كانت قد تراجعت ربما لنحو 7 قرون أو ما يشبه ذلك. لما انتقل الشيخ عبد الكريم الحائري إلى رحمة الله تعالى، تم إقناع السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا أحد الفقهاء العظام من تلامذة الأخند الخراساني والسيد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقي الشيرازي في العراق، وكان عالما جليلا جدا وصاحب فكر عجيب، زعيم بكل معنى الكلمة، له أفكار مهمة جدا وبرامج عجيبة تحدثنا عنه في أثناء حديثنا عن علماء الشيعة وبينا جانبا من أدواره. فتم مخاطبة السيد البروجردي، نقلوا أن السيد الخميني رحمه الله والشيخ المطهري وغير هؤلاء، الشيخ المنتظري وهذول أيضا من تلامذة السيد البروجردي، تخاطبوا معه، وكان أصله من بروجرد، بعد ما أكمل دراساته في النجف وحاز شهادات الاجتهاد دا يرجع إلى منطقته بروجرد، فذهبوا إليه وتحدثوا معه وبينوا له أهمية وجوده في حوزة قم وحاجة هذه الحوزة إليه، وبالفعل تم مجيئه، فانتعشت الحوزة العلمية من جديد في قم، وأصبحت تنافس باقي الحوزات لكثرة العلماء والمجتهدين والفقهاء الذين كانوا فيها، فتأسس من جديد. هو أيضا صار إلى مرجعية عليا سيد البروجردي رحمه الله، لا سيما بعد وفاة سيد أبو الحسن الأصفهاني، وقبل بروز مرجعية سيد محسن الحكيم كانت له مرجعية بالذات في إيران، مرجعية عامة، وكان شخصية كبيرة جدا، وكان شاه إيران في ذاك الوقت رضا بهلوي والد الشاه الذي عزل، كان يخشى جانبه ويحترم مقامه ويوقر جانبه. فتجددت الروح في الحوزة العلمية في قم بوجود هؤلاء العلماء. انت تصور من خلال هذا كيف أن وجود العالم الفقيه المتمكن في منطقة معينة من الممكن أن يصنع حوزة علمية ممتدة، بدون ذلك ممكن أن تبقى المنطقة 200-300 سنة 400 سنة ليس فيها أثر واضح للعلم الشرعي والحياة الدينية العلمية. لكن إذا إجا مثل شيخ عبد الكريم الحائري، إذا إجا مثل سيد حسين البروجردي، تحيا هذه المنطقة في علمها، وبتبعها ينمو الإيمان والتدين عند الناس بمقدار ما ينمو العلم. فاستمر سيد البروجردي رحمة الله عليه إلى سنة وفاته 1380، والحوزة العلمية أخذت طابعا تصاعديا إلى بدايات هذا القرن الهجري، عندما جاءت حركة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، و بعد هذه أتاحت للحوزة العلمية المجال الأعظم. ليش؟ لأنه في نفس الوقت اللي حصل التضييق على الحوزة العلمية في النجف ضمن خطة الأحزاب العلمانية الكافرة للقضاء التام على الحوزة العلمية، وقد ذكرنا جانبا من ذلك، وصل كما قلنا عدد طلاب الحوزة في النجف الأشرف في زمان هؤلاء المجرمين إلى 600 واحد، 600 واحد، بينما كان قبل مجيئهم أكثر من 20,000. زين، ولو استمروا على مشوارهم ذاك ولم يقمعهم الله سبحانه وتعالى لوجدت النجف الأشرف صفرا من العلماء. فصار تهجير وصار مضايقة وصار قتل وصار اعتقالات وصار، فبدأ الناس، فبدأ العلماء مع أسرهم، بدأ طلاب العلم يهاجرون أو يهجرون. وين وجهتهم؟ أفضل مكان في حوزة علمية في ذلك الوقت هو قم المقدسة، اللي بنفس المقدار اللي هناك صار التضييق والإبعاد والاضطهاد، هنا صار فتح الأبواب ومجال واسع ودعم كبير على مختلف المستويات، فعظمت الحوزة العلمية في قم عظمة كبيرة منذ ذاك اليوم وإلى يومنا هذا، حتى لقد قدر بعضهم عدد الطلاب العلم في قم المقدسة الآن على مختلف مستوياتهم بما يزيد عن 350,000 طالب علم مع أسرهم، وهذا حجم استثنائي، لأنه الإنتاج العلمي اللي راح يحصل من وراء هذا سيكون إنتاجا عظيما جدا. ولا تزال الحوزة العلمية في قم ضمن هذا الإطار مزدهرة عامرة، وضعها وضع جيد، تساعدها الظروف الخارجية، لا يوجد هناك موانع أمامها، وكل يعمل على شاكلته فيها. نسأل الله أن يزيد في توفيق هؤلاء العلماء وهذه الحوزات العلمية وأن يأخذ بيدهم. الحقيقة أن هذا كل نريد أن نقول منه أن الفئات الأخرى، المذاهب الأخرى، الغالب طول التاريخ كانت محمية بجهة سياسية، بسلطة، بدولة، بغير ذلك، فتوفر لها كل احتياجاتها، بل حتى الجامعات تخدم هذا الجانب الشرعي والعلمي. أكثر الأماكن الآن هي مزودة من خلال تلك الجامعات بالعلماء في تلك المذاهب الأخرى. الإمامية في أغلب سنوات التاريخ لم تكن لديهم دولة تحميهم وتعينهم، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لهم شيئا آخر، وهي المرجعية الدينية التي حمت هذا الكيان وحافظت عليه، ووسيلتها في ذلك هو الحوزة العلمية وما يرتبط بالحوزة العلمية. في المرجعية الدينية هي اللي طول هذه المدة حمت الحوزات، أسست الحوزات، بعثت الحوزات، جددت الروح فيها، أنفقت عليها. تتصور مثلا هذا المثال، إذا كان لنفترض في زمان من الأزمنة، لنفترض في العراق أيام زمان، طيب 40,000، 40,000 أو أكثر أو أقل من طلاب العلم، طالب العلم كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يسكن، من الذي ينفق عليه؟ لا 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 يتوفر لكل الأشخاص أموال شخصية من عندهم أو من آبائهم، الأكثر ليسوا هكذا. لولا أن المرجعية الدينية وفرت هذه الوسائل، تدريج سكن، هذه مدرسة موجودة، وكانوا يبعثون إلى تأسيس المدارس ووقف المدارس والتشجيع والتحريض عليها، وهم كعلماء أيضا يؤسسون مما يصل إليهم من الحقوق الشرعية هذا الجانب. كثير من المدارس الآن بأسماء أصحابها الذين أسسوا، الآن عندنا مؤسسة ضخمة جدا ومدرسة كبيرة جدا في النجف الأشرف، دار العلم للإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، مدرسة الآخوند، المدرسة الششترية، ما أدري الآخوند الصغرى، الآخوند الكبرى، هذه المدارس وهي كثيرة ومتعددة تشير إلى دور المرجعية في تأسيس الحوزات وفي دعمها وفي الصرف عليها، بالإضافة إلى الصرف على هذا المدرس وذلك الطالب، ورعاية هؤلاء من الناحية المادية والمالية. شكر الله مساعي هؤلاء جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة المرجعية الدينية، فهي كلمة آل محمد. لا نطيل عليكم أكثر من هذا، مرور إجمالي سريع أنا ألخص فيه الحديث، أن الحوزة العلمية في قم فيما يعلم بدأت في نحو سنة 80 هجرية، وما بعدها على أثر قدوم بعض الأشعريين الذين كانوا يحملون علم أهل البيت، وبعضهم عندهم روايات وأوصلوها إلى قم، وبوصولهم أيضا وصل التشيع إلى تلك المنطقة. بعد ذلك احنا نلاحظ أن دفن السيدة المعصومة في قم المقدسة، والتي لا يزال قبرها محورا لاجتماع المؤمنين وطلاب العلم، بدفنها هناك عزز هذا الوجود، وجود العلماء والمشايخ والطلاب والحوزات العلمية، واستمر هذا لكي يتعاظم مع بدايات القرن الرابع من 320 و40 فصاعدا، حيث بدأ المحدثون والرواة ونشاط العلم يتكاثر، ما أن وصلنا إلى زمان الصدوقين كما يقول العلامة الحلي، حتى صار العدد بعشرات أو مئات الآلاف من المحدثين. قال إن هناك نحو 200,000 محدث في زمان الصدوقين، الكافي بعضه أخذ من علماء قم رواية عن علمائها، ولا سيما علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير وأبيه، وزكريا بن آدم وأحمد بن إسحاق وغير هؤلاء من الرواة، فضلا عن العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت. بعد سنة 400 فصاعدا بدأ يتناقص الأمر في الحوزة العلمية في قم، نظرا لهجرة العلماء باتجاه بغداد تارة، والنجف أخرى، والحلة فيما بعد ثالثة، فضعف الوضع الحوزوي في قم لكي يتراجع إلى حجم بلدة صغيرة، واستمر هذا عدة قرون إلى زمان الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه، الذي بعث الحياة من جديد في الحوزة العلمية، وأكمل ما بدأه الحائري السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه وتلامذته من بعده، حتى وصلنا إلى هذا الزمان الذي نجد فيه الحوزة العلمية في قم حوزة مزدهرة، زاخرة بالعلماء، زاخرة بالفقهاء، بالدراسات العلمية، بالمدارس العلمية الكثيرة. هناك دعوة أيضا إلى أنه لو أن إنسانا أراد أن يوقف وقفا فيه ثواب كثير جدا وصدقة جارية، فكما يصنع في وقف الحسينية ووقف المسجد هناك مجال جيد وهو وقف المدارس العلمية من أجل تحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام وتحويلها بالتدريج إلى حوزات علمية تأمر المنطقة التي تكون فيها هذه المدرسة بالعلماء والفضلاء والفقهاء، وتبقى مع مرور الزمان صدقة جارية. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق المؤمنين إلى عمل الصالحات، إنه على كل شيء قدير. لنعرج على كربلاء وقضاياها، فهي أساس كل الخير وكل البركات التي حلت على شيعة أهل البيت بل على الإسلام جميعا. والله لولا نهضة الحسين عليه السلام لما كان من أثر لكل هذا الكلام الذي قلناه ويقوله غيرنا، لأن الحسين عليه السلام لو لم ينهض لحصل ما قاله هو. قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. إذا أنا ما أنهض في وجهه معنى ذلك أن اقرأ الفاتحة على الإسلام وعلى القرآن وعلى كل جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يا أبا عبد الله هكذا الأمر؟ لأنه يقول: ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور معلن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترمة. أنا أجيب لك هذا المثال وانت عليك الباقي. تصور أن عندك حافلة سيارة تنقل الركاب في طريق جبلي مملوء بالناس، وتسلمها إلى رجل ثمل سكران لا يعرف موضع قدمي، ماذا سيحصل؟ هذه السيارة ستنقلب في نهاية الوادي وتتلف أرواح الناس. ليش؟ لأن القائدة، لأن السائق رجل سكير ثمل لا يعرف ماذا يصنع. الإمام الحسين عليه السلام يقول: هذه سيارة الأمة، هذه سفينة الأمة، إذا سلمت إلى رجل سكير بهذا التعبير، مو فقط عند الحسين عليه السلام، على عند غيره. قال بعضهم: أربع خصال لو لم يكن منهن إلا واحدة في معاوية لكانت ذلك مخزاة له. واحد منها تأميره ابنه يزيد سكيرا خميرا على الناس من غير شورى ولا رضا بأهلها. مو يسكر، هذا سكير، سكير صيغة مبالغة، يعني لا يكاد يعي، لا يكاد يستيقظ من هذا الأمر الذي كان فيه. انت هذا ما تسلم سيارة فيها 10 أشخاص 20 شخص، تسلمه مصير أمة بكاملها، تسلمه مصير القرآن، تسلمه خطب الجمعة، تسلمه المساجد، تسلمه حرم رسول الله، الكعبة، كل هذه الأمور تسلمها بيد رجل بهذه المواصفات، ماذا سيصنع فيها؟ وهذا مو فقط موقوف عليه، لا، هو من سلسلة نسب. جده قال أبو سفيان في مجلس الخليفة الثالث مما نقله عنهم ابن عباس، قال: يا بني أمية تلاقفوها تلاقف الصبيان بالكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. هذا الجد. الأب من هو؟ معاوية. معاوية يقول في شأنه واحد مو متهم بأنه شيعي، الزبير ابن بكار في كتابه الموفقيات، الأخبار الموفقيات، قضية طويلة أنا أوجزها، ابن المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة واحد من ولاة معاوية من أنصاره من المخلصين إلى، يقول كل ابنه يقول كل ليلة أبي كان يجي إلى البيت فيمدح معاوية ويثني على حكمته وعلى عقله كل ليلة هكذا سهرته وياه، إلى أن ذات ليلة جاءني وهو منكتم منقبض الوجه، فقلت له أبا ما بك؟ فقال لي جئتك من عند أكفر الناس وأخبثهم. قلت له من هذا أكفر الناس وأخبثهم؟ قال معاوية. قلت له كل ليلة أنت تمدح وتثني عليه، شو اللي صار؟ فقال كنت معه الساعة فقلت له يا معاوية إنك قد ملكت الأمور وقد كبر سنك. ذاك الوقت عمره حوالي 68 سنة، هو معاوية مات وعمره 78 سنة، الحادثة قبل وفاة المغيرة ابن شعبة، يعني كان وهو مغيرة توفي قبل معاوية بعشر سنوات، يعني حوالي عمره 67 سنة. فهذا يجي يقول له أنه ترى أنت كبر سنك وقد ملكت الأمر، كل شيء صار تحت إيدك الآن من زمان علي بن أبي طالب إلى الآن عشر سنوات، وليس لدى آل أبي طالب شيء عليك، يعني ما هم في نية أن يقوموا عليك وينتفضوا عليك، فلو نظرت إليهم وأحسنت إليهم ووصلت رحمهم وأخرجت ضغائن قلوبهم، ما دام الأمور كلها صارت بإيدك وتحت حكمك وسلطتك، وهذول بعد ما ينخاف عنهم، علي بن أبي طالب قتل، الحسن انت صالحته والأمور مستقرة إليك، فلو أحسنت إليهم أخرجت ضغائن القلوب قربتهم أعطيتهم. فقال لي مه عن هذا اسكت، لقد ملك أخو تيم فعدل خليفة الأول، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، راح خلاص ما حد يذكره، وملك أخو عدي فما أن هلك حتى هلك ذكره، ثم ملك أخونا عثمان فأحسنت سيرة فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، وهذا ابن أبي كبشة يصرخ باسمه كل يوم 5 مرات، لا والله إلا دفنا دفنا. من ابن أبي كبشة؟ يقصد نبينا المصطفى محمد. سبب تسميته حادثة الآن لا نتعرض لها، ربما يصير وقت آخر. فيقول هذا الرجل حتى لم يأتي باسم رسول الله، يقول ابن أبي كبشة، لأن هذا ابن أبي كبشة أبو كبشة يقولون رجل خرج على قريش وسفه آراءهم ورفض طريقتهم، فيقول هذا مثل ذاك كأنه ابنه معارض لقريش ولا يرضى بطريقتهم، وبالتالي أنا لا أرتاح إلى أنه يقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في كل أذان وفي كل وقت صلاة، وإلا دفنا دفنا، أنا أريد أن أدفن هذا الذكر. فذاك الجد يقول ماذا؟ لا من جنة ولا نار، وهذا يقول إلا دفنا دفنا، والولد ماذا يقول؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. زين هنا لو أن الحسين عليه السلام لم ينهض لم يثر، هل كان هناك حوزة أو عالم أو قرآن أو حديث أو غير ذلك؟ أبدا لا يوجد شيء من ذلك. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه
إذا هلك. لذلك خرج الحسين عليه السلام من أرض مكة متجها إلى كربلاء إلى أرض الشهادة، وكان على موعد فيها بينما السبط بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة، إذ وقف المهر الذي تحت فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما ذي الفلا، قيل هذه كربلاء قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها. جهز حالك يا زينب، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين. وحسينا وصلوا إلى كربلاء إن كان هذه كربلاء بشر بلا، لا أحد ترى العين علامات المناي، لازم بجانب هالنهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبرة سليب. انزلوا النساء، انصبوا الخيم، يا زينب ترى عندك رجال هنا لا تخافين، هذا ابو الفضل العباس وذاك علي الاكبر وهذا القاسم، وهؤلاء الرجال نزلت في حمايتهم وحياطتهم، هذا يوم نزولها واليوم الآخر يوم خروجها من كربلاء. التفتت يمينا وشمالا لم تجد أحدا يركبها على ظهر الناقة. بعض أرباب الخبر يقولون لما قربوا إليهن النياق جاءت أم كلثوم وزينب لكي يركبن الأطفال والنساء واليتامى، إلى أن أركبوا الجميع بقيت زينب وبقيت أم كلثوم. هذه تقول للأخرى: أخي أنا أعينك حتى تركبي على ظهر الجمل. قالت: لا أخي أنت اركبي أنا أعينك. قالت أم كلثوم: أخي زينب إذا أنا ركبت على ظهر الناقة فمن ذا الذي يركبك؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أنا الذي أمضي إلى الذي أركبني في محملي، خويا من تلي جبتني يا وبيدك يا خويا يا ركبتني خويا طول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني، والله بس ما رحت عني وعفت. عقباك بني امي ولتني، دقعد يا اخويا وشوف عباس تسمع زينبا تدعوك، من لي يا حماي اذا العدا سلبوني، أولست تسمع ما تقول سكينة عماه، يوم الأسر من يحميني، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.